الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 بعد 200 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو الأول من كتاب الجامع. وكتاب الجامع من بلوغ المرام سمي بذلك لأنه الجامع لأبواب ستة: الأدب والبر والصلة والزهد والورع والترهيب من مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق والذكر والدعاء. ويأتي العلماء بهذا الكتاب في مصنفاتهم لتتمة المصنف، فإن أبواب العلم كثيرة، فإذا أراد المصنف أن يكتب في كل باب طال الكتاب، وخرج المصنف عن المقصود ووقع في الإسهاب والإطناب. ولكنه في الغالب يذكر جملا تشير إلى ما سواها يستفيدها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي، وهذا الذي ينبغي لكل عالم أو طالب علم أن يحرص على دلالة الناس على جوامع العلوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت جوامع الكلم، أخرجها مسلم عن أبي هريرة. وجوامع الكلم الكلمات اليسيرات التي يدخل تحتها معاني بليغات. وهذا الجامع حوى 100 حديث في هذه الآداب وهذه الأخلاق، لو حفظها طالب العلم استطاع أن يأتي بها واستطاع أن يفيد بها في أبواب كثيرة. قال رحمه الله: باب الأدب، وفي بعضها باب الآداب. وقد ألف البخاري رحمه الله الأدب المفرد، وهكذا غير واحد من أهل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وفي رواية نسخة فسمته. التسميت بالسين المهملة وأيضا بالمعجم لغتان مشهورتان، وهو أن يقول للعاطس يرحمك الله، يعني بعد قول العاطس الحمد لله. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم. ساق المصنف الحديث رحمه الله هذا الحديث لبيان بعض حقوق المسلم على أخيه المسلم. والحديث في الصحيحين بلفظ حق المسلم على المسلم 5. وهذا ليس على الحصر، إنما هذه من المهمات والكثيرات. إذا لقيته فسلم عليه، والابتداء بالسلام سنة، والرد واجب، وإذا دعاك فأجب. إن كان وليمة عرس يتعين الوجوب، وإن كان دعوة يستحب الإجابة. وإذا استنصحك فانصح له، والمستشار مؤتمن، انصح له بالرشد. وإذا عطس فحمد الله فسمته، معناه أنه إذا لم يحمد الله لا يشمت. وإذا مرض فعده، ويذكر بالله ويدعى له ويرقى إلى غير ذلك. وإذا مات فاتبعه مع الصلاة عليه. هذه حقوق تزداد بها الألفة والمحبة والأخوة، ويصلح بها الحال ويصلح بها المآل بإذن الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان وجوب شكر الله عز وجل على نعمه، وأن على الإنسان أن يتأدب بالآداب الشرعية، فينظر إلى من هو دونه، أي في شأن الرزق والجمال والقوة، وفي جميع الشأن الدنيوي، بينما الشأن الأخروي ينظر إلى من فوقه حتى يتنشط ويزداد بالا. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان البر والإثم. والبر اسم جامع، إذا جمع مع التقوى فالبر فعل المأمورات، والإثم والتقوى ترك المحظورات. وأما إذا جرد فالبر فعل المأمور وترك المحظور. البر كل البر حسن الخلق مع الله عز وجل بتوحيده، ومع النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، ومع الناس ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. والإثم ما حاك في صدرك، يعني ترددت هل هو مباح أو غير مباح، هل هو يعني مشروع أو غير مشروع، فأعمل بما ثبت. وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذه الكراهة دليل على أن الأمر غير مقبول، وإلا لو كان مقبولا ما كرهت اطلاع الناس عليه. فلذلك ينبغي أن الإنسان ينتبه لنفسه في مثل هذه الأمور. قال النووي: البر يكون بمعنى الصلاة وبمعنى الصدقة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة، والإثم ما حاك في صدرك أي تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعل لكونه لا لوم فيه أو تترك خشية اللوم. قال عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. اتفقنا عليه واللفظ المسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان النهي عن تناجي اثنين دون الثالث لعلة إدخال الحزن عليه، وهذا حسن خلق الرفيع تراعي فيه المشاعر وأهمية إدخال السرور على المسلمين، والنهي هنا للتحريم لأنه الأصل في النهي والأصارف يصرفه إلى الكراهة، ولأن أذية المسلمين محرمة فيجوز المسلم أن يؤذي أخاه أو يتسبب في حزنه وأذيته. ويدخل فيه ما لو كانوا ثلاثة لكن اثنان يتكلمون بلغة والثالث لا يجيدها فيتكلمون بين يديه باللغة التي لا يجيدها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل مجلسه ثم يجلس فيه لكن تفسح وتوسع. متفق عليه. سأل المصنف رحمه الله الحديث بأن النهي عن إقامة الرجل لأخيه من مجلسه الذي سبق إليه وظاهره التحريم لكن يقع التفاسح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. يلعقها بنفسها أو يلعقها غيره أسيما من مثل الزوجة والخادم والابن فذلك للبركة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بيان أدب من أداب الطعام وهو لعق الأصابع وبيان أن لا يمسح الآكل يده حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره إن كان لا يحصل له التقزز والأذى من اللعق. هذا على الإرشاد والاستحباب لمن فعله تأسيا وتبركا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على كثير. متفق عليه. في رواية مسلم الراكب على الماشي. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان بعض آداب السلام. سلم الصغير على الكبير لكن قد سلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان والمار على القاعد الماشي والقليل على الكثير، لكن لو انعكس الأمر وسلم الكبير على الصغير والقاعد على المار والكثير على القليل والماشي على الراكب لا حرج في ذلك، لكن هذا هو المقدم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزى عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزى عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد البيهقي وفي إسناد سعيد بن خالد الخزاعي ضعيف وليس هو عند أحمد وله شاهد من مراسيل زيد بن أسلم أخرجه مالك في الموطأ وآخر من حديث علي رضي الله عنه أخرجه البزار وأبو يعلى. ساق المصنف الحديث لبيان أدب من أداب السلام وهو أنه يجزئ الواحد في السلام ويجزئ الواحد في الرد. قال وعنه صلى الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان تحريم بدء أهل الذمة من اليهود والنصارى بالسلام وذلك لإظهار قوة الإسلام. وحديث الباب يدل على تحريم بدء أهل الذمة من اليهود والنصارى بالسلام لأنهم غير مستحقين له، ولكن لو بدأوهم بالسلام فيرد عليهم بقوله عليكم دون أي زيادة لأنهم ربما قصد الدعاء وسب المسلم كما كانت اليهود تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بدء أهل الذمة بالسلام لعموم أدلة السلام والذي يظهر أن العموم خاص في حق المسلم. وقوله إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه هذا أيضا ينظر فيه للمصلحة الشرعية في حال قوة الإسلام وعزته، أما إذا كان سيسبب على المسلمين الأذى والتسلط وغير ذلك فلا.